بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إن شاء الله سنبدأ بسلسلة هي مهمة جدا لكل فرد مسلم، هي سلسلة فقه السيرة النبوية. وهذه السلسلة بإذن من الله عز وجل سنمر فيها على كل المراحل التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السلسلة أو هذه الدروس مهمة، لاش هي من أهم الموضوعات اليوم في حياة المسلمين، بل في حياة الأرض بأكملها. نحن يا شباب مع سيرة رجل هو أعظم رجل خلقه الله عز وجل منذ خلق آدم وإلى يوم القيامة. الناس عادة بيتفوقوا بمجالات، مثلا ممكن هذا يتفوق بمجال معين، هذا بمجال معين. أما الرجل الذي سنتكلم عنه في هذه السلسلة لم يتفوق في مجال ويكون في مجال آخر غير متفوق، بل تفوق في كل المجالات، تفوق في كل المجالات، في عباداته ومعاملاته وشجاعته وكرمه وحلمه وزهده. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق غيره في كل شيء. نحن اليوم مع الرجل الذي خاطبه الله جل في علاه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، بل إن الله عز وجل لمكانته ورفعته أمام الناس كلهم أقسم الله عز وجل بحياته. وعندما يقسم الله عز وجل بشيء يقسم به لعظمته، فقال جل في علاه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. مع سيرة الرجل الذي لن يحاسب الله عز وجل الخلائق يوم القيامة إلا عندما يشفع لهم. يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يشفع للخلائق أن يحاسبهم الله عز وجل، لن يحاسبهم الله عز وجل، ولن يشفع الأنبياء لأتباعهم إلا بعد أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام. مع الرجل الذي لن ندخل الجنة إلا خلفه، ولن نروى إلا من حوضه وكوثره، وهذا كله متوقف على معرفتنا بسيرته ونهجه واتباعنا له. فإن صنعنا ذلك كانت لنا النجاة في الدنيا والآخرة، وإن جهلنا طريقه أو خالفناه قيل لنا والعياذ بالله سحقا سحقا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الصحيح عندما ينادي يوم القيامة أمتي أمتي، عندما يرى أناسا قد تخلفوا عنه فيقول له الله عز وجل إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نحن أمام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الماحي الذي محى الله عز وجل به الكفر، وأول من يبعث من الخلائق يوم القيامة، وحامل لواء الحمد، وصاحب المقام المحمود والحوض المورود. إننا مع سيرة الرجل التي فتحت له أبواب السماء في رحلة الإسراء والمعراج، ووصل إلى مكان لم يصله حتى الملائكة وحتى جبريل عليه السلام. في الحديث الصحيح عندما وصل قالت لهم الملائكة، قالت لجبريل من معك؟ قال محمد. قال أمرنا ألا نفتح إلا له. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار بعينه لا بعقله صلى الله عليه وسلم. إنه الرجل الذي زكاه الله عز وجل في عقله، فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه الله عز وجل أيضا في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في حلمه فقال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى. توضح لنا هذه السيرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم بكل دقائقها وتفاصيلها منذ ولادته وحتى موته، مرورا بطفولته وشبابه وجهاده وصبره وانتصاره على عدوه. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا وكان أبا وكان قائدا وكان محاربا وكان حاكما وكان سياسيا وداعية وزاهدا وقاضيا، فكل مسلم يجد بغيته في سيرته صلى الله عليه وسلم. فالمربي يجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج جيلا قرآنيا فريدا وكون منهم أمة هي خير أمة أخرجت للناس، وأقام بهم دولة القرآن نشر بها العدل في مشارق الأرض ومغاربها، ويستفيد منها الداعية بكل مراحلها، يتعرف على الوسائل الممكنة فيستفيد باتصاله بالناس، ويستشعر البذل العظيم الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فكسرت رباعيته وشج رأسه من أجل أن يصل دين الإسلام إلينا غضا طريا. ويجد العالم في سيرته صلى الله عليه وسلم كيف كان في غزوة بدر وغزوة أحد، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأقربين والأبعدين. قال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدها علينا عدة، يعني بيعد علينا واحدة واحدة، ويقول هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وقال الحسن رضي الله عنه وأرضاه قال كان آباؤنا يعلمون مغازي رسول الله، أي سيرته ومغازيه، كما يعلمون السورة من القرآن، يعني كانوا يهتمون بهذه السيرة كما يهتمون بحفظهم للقرآن وتعليمهم للقرآن، كانوا يعلمونهم مغازي وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو باطل. وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله كل طريق لم يمش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ظلام ولا يأمن سالكها من العطب. إن هذه الدراسة تساعد في تربية الأمة وإقامة الدولة، تساعد العلماء والفقهاء والحكام على معرفة طريق عز الإسلام والمسلمين من خلال معرفة عوامل نهوض الأمة وأسباب سقوطها، ويتعرفون على فقه النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأفراد وبناء الجماعة المسلمة وأحياء المجتمع، ويتعلمون فنون إدارة الصراع والبراعة في إدارة كل مرحلة، وكيف واجه اليهود والمنافقين والمشركين، وكيف تغلب عليهم، وكيف حقق شروط النصر والتمكين. هذه السيرة يا شباب تدلنا على أن تأخر المسلمين في هذا العصر وهذا الذل الذي يمرون به ما وصلوا إليه إلا أنهم بعدوا عن منهج رسول الله، لأن الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالله عز وجل عرف هذه الأمة أنها خير أمة أخرجت للناس. فهذا الذل وهذا الهوان الذي نعيشه هو منا ومن أنفسنا. لماذا؟ لأننا بعدنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الضعف الإيماني والجفاء الروحي والتخبط الفكري والشتات الذهني والانحطاط الخلقي هو الفجوة الكبرى عن القرآن الكريم والهدي النبوي الذي قال فيه الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكلما تعرفنا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كلما ازددنا حبا له. هذا الأمر مهم جدا. أنت اليوم إذا إنسان بتحبه وبدلك تذكره ليلا ونهارا وسرا وعلانية، بدلك تقول ما شاء الله لك هذا شعمل ولك هذا شعمل. فإن تعرفت على النبي صلى الله عليه وسلم لن تذكر غيره، لأنه ما من شيء فيه خير في الدنيا والآخرة إلا علمنا إياه وعمل به. هذه السيرة تجعلنا نحبه صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: والله إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا، حتى نحبه أكثر من الماء البارد على الظمأ. وكانوا محقين في ذلك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد أمتي حبا لي، اسمعوا لهذا الحديث، أشد أمتي حبا لي من تمنى رؤيتي بأهله وماله. هذا الحديث في صحيح مسلم. أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا له هلأ النبي صلى الله عليه وسلم بده يمرق لحظة بدك تشوفه، بس بده يروح كل أهلك وكل مالك، فيتمنى أن يرى صفحة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن السيرة النبوية تعطي كل جيل ما يفيده في مسيرة حياته، وهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. يقول الشاعر: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. إذا كانت يا شباب سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين، ويدخله في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إخواني أحبابي، إن دراسة السيرة النبوية مهمة في كل زمان، وهي لا شك في زماننا أهم. فحال الأمة وما أصيبت به من تفكك وانهيار في أجزاء وانحلال كثيرة، نجد فيها تبيانا كثيرا بين حالها وحال ما ذكره الله عز وجل. وعندما نأتي لواقع المسلمين اليوم نرى أننا بحاجة كثيرة إلى أن نتعلم فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. هذا الفقه وهذه السيرة النبوية هي الميدان العملي الذي رسب فيه كثير من المسلمين والجماعات الإسلامية في زماننا هذا. هذه السيرة هي تفسير للقرآن الكريم وللسنة النبوية. فأكثر السيرة هي تتكلم عن ماذا؟ عن آيات القرآن الكريم. فغزوة بدر مثلا تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الأنفال، في سورة الأنفال، وتكلم أيضا عن غزوة تبوك وعن من خلف في غزوة تبوك في سورة براءة. فإن كنا نريد أن نفهم القرآن فهما عمليا فلا بد أن نتعلم سيرته وأن نمشي كما مشى عليه الصلاة والسلام. هذه السيرة تعلمنا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الضعف. مر النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة كان ضعيفا، بل كان المسلمون لا يجرؤون أن يقولوا في مكة نحن مسلمون، بل كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وصلوا إلى مرحلة لا يمكنهم أن يصلوا حتى في بيوتهم حتى لا يعرف المشركون حالهم. ومر أيضا في حال سلم وفي حال حرب وفي حال قوة، عندما كان في المدينة، عندما بنى الدولة الإسلامية، بنى دولة القرآن وشيدها عندما أنشأ صحابة علموا علم اليقين أن اتباع الرسول واتباع منهج القرآن هو الذي سيوصلهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة. فلذلك كان لابد للإنسان المسلم، لابد للإنسان الذي يحترق قلبه على حال المسلمين اليوم، أن يعود عودا حميدا إلى دراسة سيرة رسول الله. كلنا يتعلق في سيرة رجل وفي فلان وفي فلان، ولكن عندما نتعلم سيرة رسول الله ونتعلم ماذا فعل وماذا أنشأ وماذا وصل إلينا منه، نعلم يقينا أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي ستنجينا وهي التي ستعيد لنا العزة في الدنيا والآخرة. فلذلك بإذن من الله عز وجل سنمر في هذه المراحل على مراحل كثيرة من بناء الأمة الإسلامية. سنمر في أول مرحلة على حال المسلمين قبل الإسلام، وكيف تعامل المسلمون، وكيف عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من ظلمات الجهل والجاهلية إلى الإسلام وإلى نور الإسلام. وسنتعلم كيف تربى صلى الله عليه وسلم في محضنه وفي طفولته وفي شبابه، وكيف نزل عليه الوحي، وكيف تلقى الوحي صلى الله عليه وسلم، وكيف بلغ الدعوة وبلغ الرسالة للصحابة رضي الله عنهم رغم كل الأزمات ورغم كل الحروب التي مر بها. مر صلى الله عليه وسلم في مرحلة كان فيها ضعيف جدا، كل الأمة تريده، كل الأمة تريد أن توقفه عن الدعوة، ولكنه بحكمته وبمرونته أوصل هذه الدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها حتى وصلت إلينا في هذه الأيام. وسنمر أيضا كيف أنشأ الصحابة رضي الله عنهم على العبادة وعلى الصبر في أشد مراحل الضعف الذي كانوا فيها، وكيف عندما بعث بمصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة، كيف وصلت الإسلام إلى أهل المدينة، وكيف دخل الإسلام إلى قلوب الناس وأفئدتهم. وعندما أتى المدينة، عندما أنشأ المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار وشيد وأقام دولة القرآن، كيف فعل الصحابة رضي الله عنهم عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أشد المحن وفي كل المعارك على الموت، لأنهم كانوا يعلمون أنه هو مصدر عزتهم ومصدر الوحي الذي إذا انقطع ستنقطع حياتهم. فنحن اليوم أيها الشباب، كثير منا تعلق في فلان وفلان، وكثير منا قد بعد عن سيرة رسول الله. فلذلك سنتكلم بإذن من الله عز وجل في هذه السلسلة في أمور كبيرة جدا، نريد أن نعيد للمسلمين ولشباب المسلمين أنهم بإمكانهم ولو كانوا في أشد مراحل الضعف كيف يفعلون وكيف يواجهون هذه الحال التي هم عليها، وكيف إن مكنهم الله عز وجل في الأرض كيف يكونون بخلقهم وبرحمتهم وبدعوتهم. ما زلنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في الدرس الثاني، وقد مهدنا في الدرس الأول أن هذه السيرة المباركة هي مهمة لكل جيل يجب أن يعرف شخصية نبيه عليه الصلاة والسلام. وقلنا أيضا أن من الأمور المهمة التي يجب أن يتعلمها الإنسان من سيرته صلى الله عليه وسلم هو أمر في غاية الأهمية، وهو عنوان عظيم جدا في هذه المرحلة التي نمر فيها اليوم. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى أمة وجيلا فريدا قرآنيا من شتات، فلا بد أن نعلم ما هي عوامل بناء هذه الأمة. ماذا زرع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نبدأ في سيرته متتابعة؟ كيف بنى هذا الجيل؟ وما هي العوامل التي زرعها في صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم؟ العامل الأول، وهو عامل مهم لنا في هذه الأيام لأننا نعيش في ضعف وهوان، وكثير منا يقول حال المسلمين حال مزري جدا جدا في هذه الأيام. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام زرع فيهم يقينا جازما بوعد الله عز وجل. كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليهم القرآن أو يبلغهم حديثا من أحاديثه كانوا يعتقدونه اعتقادا جازما، يعني من أمور تسلية لا. لذلك عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته هذا الضعف وهذا الهوان الذي مروا به، جعل لهم قاعدتين أساسيتين لكي يبني بهم هذه الأمة. القاعدة الأولى كما قلنا هو اليقين بنصر الله سبحانه وتعالى، هناك وعد من الله عز وجل أنه سينصر هذه الأمة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إن لننصر رسلنا، اسمعوا لهذه الآيات، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فكانت هذه الآية تنزل على قلوب الصحابة تطمئنهم أن نصر الله عز وجل آت لا محالة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال أيضا سبحانه وتعالى في آية أخرى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في أحلك الظروف، تخيل أنت مع من معك محاصر في بلدك في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاصر من كل العالم، كل العالم، قريش واليهود وغيرهم قد حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحصار وفي هذا الظلام الذي كان يعيشه مع صحبه وقف النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم. تخيل في هذا الوقت أنت محاصر وما فيك عم تعمل شيء وواحد عم يبشرك، أنت بتصور تستهزئ فيه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام وقف وقال الله أكبر عندما ضرب الصخرة وكان يحفر الخندق مع صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. ما كان يقول لهم يلا اشتغلوا ونحن قاعدين بس تخلصوا من جاي، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لحظة بلحظة مع الصحابي. فضرب صخرة وهذه الصخرة عتت على كبار الصحابي يعني الصحابة رضي الله عنهم عم يحفروا بهالخندق، عم يضربوا بهالصخرة، ما نعم تنكسر. والصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا من أقوياء المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى فضرب الصخرة فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. تخيل محاصر لك شو عم يقول له؟ والله إني لأرى قصورها الحمراء الساعة، يعني الآن أرى في عيني هذا باليقين الجازم بوعد الله أن بلاد الشام ستفتح. لم يقتصر على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ضرب الثانية فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. والله إني لأرى قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. والله إني لأرى قصور صنعاء من مكاني. هذا الوعد وهذا اليقين الجازم بوعد الله لا بد أن نعيشه اليوم. هذه الأمة رغم كل ضعفها وهوانها الله عز وجل سينصرها، لأن الله عز وجل هذا دينه وهذه أمته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أيضا مبشرا للصحابة، قال إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة أن هذا الملك سيكون في كل هذا الأرض، وسيعم العدل وشريعة الله عز وجل في كل الأماكن. فلذلك لا بد أن يفهم الإنسان وأن يفهم الشاب المسلم هذا الإيمان وهذا اليقين أن الله عز وجل سينصر أمته. ولكن أنت ماذا فعلت لنصرة دين الله؟ اليوم في هذه الأيام للأسف نعيش في حياة أكثرنا برزخية، كل واحد بده يحط الحق على التاني. الشباب سيضعون المشاكل على المشايخ، والمشايخ بده يحطوا المشاكل على البلدية، والبلدية بده تحط المشاكل على مخوتير والمشاكل. كل هذا لن ينفعك يوم القيامة، كل هذا لن ينفعك يوم القيامة. دين الله عز وجل منصور بك أو بغيرك، هذا الدين منصور فيك أو بغيرك، ولكن أنت ماذا قدمت لنصرة دين الله؟ ماذا فعلت؟ يقول الله جل في علاه كل نفس بما كسبت رهينة. يعني يوم القيامة لن تسأل لا عن فلان ولا عن فلان. أنت اليوم ممكن تجلس جلسة طويلة عريضة تحكي عن أخطاء الجماعة الفلانية والشيخ الفلاني والفلان الفلاني، ويوم القيامة لن يسألك الله عز وجل إلا عن نفسك، أنت ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ كثير منا ينتظر أناسا من الخارج حتى ينصروا دين الله، كل واحد معتمد على التاني، كل واحد معتمد على التاني لا يعمل حلقات قرآن، كل واحد معتمد على التاني لا يعمل مثل ما بيقولوا دار لتعليم المسلمين، كل واحد معتمد على التاني لنطلع على المناطق النصرانية حتى ندعو هؤلاء إلى الإسلام. كل واحد معتمد، لاش هذا ما بيتحرك ولاش هذا ما بيتحرك. لا، أنت ماذا قدمت؟ بس تكون بدك تحكي على أي جماعة أو على أي فرد، أنت اسأل نفسك مشان تكون أنت صادق مع نفسك، تقول لنفسك أنا شو عملت. كثير منا يتحدث في أمور أكبر منه، بتقوله يا أخي صلاة الفجر، ما بيصلي صلاة الفجر. بتقوله يا أخي صلي صلاة الفجر، ما زالك عم تصلي، اقطع مرحلة تانية، عود اقرأ قرآن لطلوع الشمس. صعبة يا عمي أنا نعسان. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كذلك أبدا، وقد تكلمنا في دروس الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم عاشوا هم هذا الإسلام، لذلك أبو بكر رضي الله عنه وسيمر معنا عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من الرجال أبو بكر. شو عمل أبو بكر؟ راح قال خلص هذا نبي موكل بالوحي ورسول، خلص الله بده ينصره مش الحال. لا، يقول أهل السير كأن الوحي نزل على أبي بكر، كأن الوحي نزل على أبو بكر منوع النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف بين أصحابه، ففي ساعة واحدة، ساعة ما مر ساعة بعد اقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم بلغوا بالإسلام، أسلم على يديه 6 من المبشرين بالجنة. يتخيل يوم القيامة أبو بكر أول ساعة 6 من المبشرين 10 المذكورين، 6 من المبشرين بالجنة في ميزان أبو بكر. أنت اليوم صارك ملتزم 10 سنين و20 سنة و5 سنين، إذا قلت لك جيب لك واحد على الجامعة، أنت بالجامعة خلي يكون عندك حكمة وخلي يكون عندك دعوة، ما فينا نعمل شيء، وما حدا بيرد وما حدا بيعمل. لا، عليك دور مهم، كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية عليه دور، وكل منا على ثغر، فلا بد أن نعي ذلك. لذلك اليوم نرى شتات كثير بالأفكار. نحن اليوم نتكلم عن هذه السيرة مشان ما نتشتت كثير، ويعد هذا الدرس من أهم الدروس التي سنبني عليها ما سيكون بعدها في الدروس القادمة بإذن الله. كثير منا مثلا هلا يمكن تقعد مع واحد بيقول لك والله المذهب الاشتراكي أحسن الشاي، ممكن يجي يقول لك القانون الفرنسي أحسن الشاي، والقانون الإنجليزي، خلص واقعين بظلمات ظلمات ظلمات ظلمات. لا، كل هذه الظلمات أننا بعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سيرته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب كأنها موعظة مودع. يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم بده يعطينا وصية، كأنه بده يودع هذه الدنيا. ماذا قال لهم؟ أوصيكم بتقوى الله. أول وصية، أول وصية تقوى الله سبحانه وتعالى، والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي. ما بيهمك من أنت عليك، المهم أنه يحكم بما أنزل الله. ثم قال هذا الكلام الذي نريده من هذا الحديث، وإنه من يعش منكم. تخيل عم يقول للصحابة، منو عم يقول لنا؟ فسيرى اختلافا كثيرا مناهج. كل واحد بده يجي يقول لك هذا المنهج الصح وهذا المنهج الصح وهذا الدرب الصح وهذا الكذا الصح، ما تتعب حالك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، هذا موطن الشاهد، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقرر لهم قاعدة ومنهجا سويا ظاهرا، يقول لهم بك تعيشوا بك تسمعوا أفكار كثيرة، كل واحد بده يجي ينظر، بده يقول لك هذا الأفضل وهذا الأحسن وممكن إذا عملنا هذا أحسن. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، وهذا الذي نأخذه الآن بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة، بس بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني عض علي سبوت علي، إياك أن تبتعد عنها، لأنك مجرد أن بعدت عن هذه السيرة وعن هذه السنة ستعيش في ظلمات الجهل والجاهلية. فلذلك الإنسان، أي واحد، أي جماعة، أي كذا جاية بدها تبني نفسها، لابد أن تبني نفسها على هذا الميزان، تضع نفسها في هذا الميزان. وأن ميزان، وأن قال الله قال رسول الله، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الميزان. ما تجي تقول لي فلان فعل وفلان فعل. لذلك لم تسجل، وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، لم تسجل حياة بهذه الأمة بهذه الدقة كما سجلت حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بأكثر من مرأة حتى تنقل حياته لحظة بلحظة في بيته وتعاملاته وأخلاقه. يعني تخيل أنت اليوم مسلط عليك الضوء بكل مراحل حياتك، النبي صلى الله عليه وسلم كل لحظة في حياته نقلت لنا من قبل الصحابة رضي الله عنهم ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نحن اليوم نسمع سيرة فلان وسيرة فلان، ولكن إذا قلت له الشاب تفضل قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هلا بدي أقرأ 500 صفحة و600 صفحة و200 صفحة، ويريد أن ماذا؟ أن يفتح الأمصار كله، ما في يقعد يقرأ حتى يفهم ولا يسمع حتى يفهم. الذي لم يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه أن يخرج من هذه الظلمات إلى النور، والذي لا يعرف تاريخه لا يمكنه أن يستعلي وأن يعلي من هذه الأمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي شغلة، تنوع عجيب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي واحد بهذه الحياة، أي واحد بدي يحط نفسه بشغلة معينة النبي صلى الله عليه وسلم بتكون مرأة معه يقينا. النبي صلى الله عليه وسلم مر أنه زوج، ومر أنه مطارد، ومر بمعارك وخسر بمعارك، وعمل معاهدات ونقض معاهدات، وعاش مع الصحابة رضي الله عنهم، كان فقيرا وكان غنيا، مر بكل هذه المراحل. لذلك أنت الآن حتى تختصر حياتك، والله أنا اليوم غني، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان غني تعامل؟ صار يحط المصوري هان ويحط بهذا البنك وبهذا البنك، يلا خلينا ننمي بالربا. وعندما كان فقيرا ماذا فعل؟ وعندما كان ضعيفا ماذا فعل؟ وعندما كان قويا ماذا فعل؟ وعندما قامت دولة القرآن في المدينة ماذا فعل؟ كل هذه الأمور بدقائقها لابد أن تفهمها، مشان أنت ما تقطع مراحل ما بتعرفها. فعندما تفهم كل هذه المراحل الذي مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تتبعه حذو القذة بالقذة، ما بتجيب لا قول فلان ولا قول علان. ثم بعد ذلك عندما فهم الصحابة هذا الأمر قام هذا الجيل، قام هذا الجيل القرآني الفريد الذي لم يخلق الله عز وجل جيلا مثله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله يا إخوة لو الواحد منه بس اعملوا شيء مرة، ونحن بدأنا بيوم من الأيام بسيرة الصحابي، والله يا إخوة لو واحد منا يقرأ سيرة صحابي واحد يرى العجب العجاب، كيف فعلوا وكيف جادوا بأنفسهم وأموالهم من أجل إعلاء كلمة الله. لو بدك تصنف عشرات المجلدات بأبو بكر ما رح يمشي الحال، وعمر وعثمان وعلي، لأنهم ماذا؟ ساروا على ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل العظيم عاش بين الصحابة، الرجل العظيم يا شباب الذي يعيش بين الناس يجعل الناس عظماء، ما بيتماشى مع الواقع. والله ماشي بواقع بالجامعة كل العالم تحكي مع البنات، كل العالم تسمع موسيقى، كل العالم عم تصاحب، فيتماشى مع واقعه، يتماشى مع إيش؟ أنه يلا هذا الواقع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى كان في واقع سيمر معنا إن شاء الله بالدرس القادم أمر من هذا الواقع الذي نعيشه، أمر بكثير. لكن ماذا فعل؟ لأنه رجل عظيم أنشأ جيلا عظيما، بدأ يربي هذا الجيل وبدأ يربي هذا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتفاعلون معه بصورة إيجابية في كل لحظة من لحظات الحياة، يتحركون بحمية ويفكرون بجدية، كانوا جديين. هلا أكتريتنا إذا الواحد أخي الضاحك جائز، والله ببعض الأمور الجائزة بالشرع جائز، بس منو كل وقتك هيك له لعب وكل الأمور أخذها بالضاحك، وقت الجد جد وقت المزح مزح. لذلك كانوا جديين يناقشون بفهم ووعي وإدراك، يفكرون بذكاء، وكل واحد منه من هؤلاء الصحابة هو قصة ضخمة جدا على أعتاب هذا الدين الذين شيدوه بكل ما يملكون. لذلك يا شباب كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أحداث عظيمة. ما مر حدث عيدي، كل الأحداث الصغيرة التي أنت تظنها صغيرة وكبيرة كلها أحداث عظيمة، لابد أن نأخذ منها العبر والدرر، لأن دراسة السيرة النبوية تعلمنا المصدر الثاني للتشريع. هذا اللي نحن عم ندرسه الآن، نحن ندرس السنة الآن، هذه السنة هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي السيرة. قال له الصحابة كما ذكرنا الآن وعظنا موعظة، فعل كان عم يشتغل معهم بالأحزاب، وتقرير عندما يفعل الصحابة التقرير المعناه أن الصحابة رضي الله عنهم عندما يفعلون فعل إذا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه فتصبح سنة. لذلك قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكرى ليش؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك عندما تمر على حدث من أحداث السيرة فنحن نمر على أمر من الأمور التشريعية، كل حدث أمر شرعي، لأننا ندرس في هذه السيرة الدين. هذا هو دينك. إيه نحن اليوم ما نجي نتسلى، والله ما عندنا شيء بعد العشاء تعالوا نحكي قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، شو رأيكم؟ لا، ما نجي نتسلى، نحن جايين حتى نفهم المنهج الذي يجب أن نعيش من أجله، والهدف الذي خلقنا الله عز وجل من أجله. وأيضا هذه القاعدة هي قواعد مهمة في السيرة النبوية. القاعدة الأولى كما قلنا يجب أن نفهم أن السنة، هذه قواعد أربعة اللي عم يكتب يكتبها مهمة جدا. كل شغلة نحن بدنا نحكيها بكرة بالسيرة بدك تحط هذه القواعد الأربعة بذهنك نحن وعما نحكي بالقصة. أول شيء أن أي فعل أو أي قول هذا دين وهذا شرع لنا. من والله قصة والله صور هيك مع النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله وانبسطنا والله نصر المسلمين والله أكبر يلا عملناه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل الحمد لله الله أكبر، كان كيف كان يقوم الليل الآن؟ لا، هذا شرع وهذا دين حتى نعمل بما عمل، هذه هي الغوية. لذلك قال الله عز وجل ولو أنهم، اسمعوا لهذه الآية، ولو أنهم ما قال سمعوا ولا نظروا ولا عقلوا، قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لذلك نحن أمة فعال لا أمة أقوال. من المهم أنه نحكي يلا عم نحكي وعم ندردش، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هؤلاء الذين يفعلون ما يوعظون به، وكما قال الله عز وجل في آية أخرى: الذين يستمعون القول. بس نحن سمعنا والحمد لله انبسطنا قعدنا بالدرس، فيتبعون أحسنه. سمع الدرس راح، أنا اليوم غلبت بكذا وبكذا وبكذا، فأنا بدي أبل أصلح بحيلي. أنا اليوم مقصر بكذا وكذا وكذا، بدي أبلش فعل حيلي مشان كون من هؤلاء الذين يبنون هذا البناء العظيم. القاعدة الثانية في السيرة هو التعرف على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. أهم شيء فيها، اسمعوا يا شباب، يمكن هلا ما تخطر على بال بشر البديولة، هذا رسول من عند الله. منو جاي يا إنسان هيك عم نقرأ؟ هذا رسول من عند الله. لذلك هذه السيرة هي النموذج العملي التطبيقي الذي رسمه الله عز وجل لخلقه لكي يقتدوا به ويقلدوه. أي شغلة؟ هذا رسول، يعني هذا من عند الله عز وجل. لذلك دراسة السيرة في هذا المنظور تعطي لها قدرا عظيما جدا من الأهمية، لأننا لا ندرس أي شخصية، ما نعم ندرس أي شخصية تاريخية، نحن ندرس شخصية رسول من رب العالمين. هذا الرسول يا شباب مرسل من الله عز وجل، وليس أي رسول. من أي رسول؟ هو أفضل الرسل وأفضل الخلق على الإطلاق. لذلك هذه القاعدة الثانية لازم أنت تحطها بعقلك وقت لما ندرس أحداث السيرة. هذا رسول من رب العالمين. القاعدة الثالثة التي تجعلنا نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي كيف نعيش محبة رسول الله. الصحابة رضي الله عنهم عندما ترى محبتهم لرسول الله تنبهر. طيب كيف وصلوا لهذه المرحلة؟ لأنهم عاشوا معه. نحن اليوم سبحان الله قدر الله عز وجل إن ما نعيشين معه، فينا نعيش معه، نعيش مع سيرته. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. منو محبة ظاهرية؟ والله نحن منحب النبي عليه الصلاة والسلام، بس منكون عم نخلفه بأبسط الأمور. لذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله، هان الميزان، فاتبعوني يحببكم الله. لذلك نحن أمة اتباع لا أمة ابتداع. لذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب قضية محورية في إيمان العبد. لذلك كلما عرفته أكثر أحببته أكثر. كلما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم بدقائق أفعاله وأخلاقه كلما أحببته أكثر. لذلك قال الله عز وجل في آية جميلة جدا يمن بها على الناس وعلى المؤمنين، ماذا قال؟ لقد من الله على المؤمنين. من امتنان الله عز وجل للمؤمنين ماذا؟ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ليش بعث هذا الرسول؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لأنه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين. وأيضا قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم ماذا قال الله عز وجل؟ إن غلبنا حب الآباء والأبناء والمال على هؤلاء، على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في ختام هذه الآية؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. أنك إن غلبت هؤلاء على حب رسول الله تكون والعياذ بالله من الفاسقين. لذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر مهم ومحوري من إيمان العبد. زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، شوفوا الحب حتى نعلم كيفية حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. زيد بن حارثة كان من ملوك اليمن، ملوك اليمن، كان أبوه ملك من ملوك اليمن. يوم من الأيام كان في طريق في التجارة، أتى عليه لصوص وقطاع طرق وأخدوا، تخيل، وباعوه في سوء النخاسة، عبد جابوه على مكة ما حدا بيعرف مين هو أصلا، وباعوه عبد. فمن اشتراه؟ خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فماذا أصبح زيد؟ صار خادم للنبي عليه الصلاة والسلام. زيد رضي الله عنه وأرضاه ابن ملك، فأهله ما رح يتركوا، أكيد ما رح يتركوا، فصاروا يبحثوا عنه، وان زيد وان زيد وان زيد، وصل لهم معلومات أنه بيع كعبد في مكة، وان ما بيعرفه. فبعتوا رسل إلى مكة حتى يبحثوا عنه، وين هو زيد وان زيد وان زيد، ثم علموا أنه في بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاه. تخيل، ابن ملك كل شيء متوفر له وصار عابد. عندما أتى أهله إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له بدنا زايد، لينه مثل ما بيقولوا عابد ولا شيء، هذا ابن ملك، وجابوا له وثائق كاملة أنه هذا أنت منو عابد. قام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمة واحدة، قال لهم أنا ما بعطيكم إياه إلا بشرط، بتسألوا بدي يروح معكم يروح، منو ابنكم وجايين عنده لا تأخذوه وابن ملك، سألوا بدي يروح معكم يحمل حلو يروح. لذلك زيد رضي الله عنه كان اسمه زيد بن محمد قبل أن ينزل آيات تحريم التبني. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأتى أهله بلشوا يا زيد كذا وانت كذا وانت كذا. تخيل، جايين أهلك من بعيد وجايين يأخذوك، هلأ أنت عبد وجايين يأخذوك لتصير ملك. قال لهم والله لا أقدم شيئا على رسول الله أبدا، ارجعوا من محل ما جيتوا، أنا فيني أترك يوم من الأيام أو ساعة أو لحظة ما شوف النبي عليه الصلاة والسلام، ما فينا. فتركوه، فقدم العبودية على الحرية من أجل حب رسول الله. نحن اليوم الواحد أشياء بسيطة ما في يقدمها. لذلك الله عز وجل الصحابي الوحيد الذي ذكر بالقرآن زيد. فلما قضى زيد منها وطرا، وزيد بن حارثة رضي الله عنه كان يسمي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمي أسامة بن زيد، كان يسميه الحب بن الحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا. وزيد رضي الله عنه هو أول من أسلم من العبيد. كيف ما بده يأسلم وهو عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب ما الذي جعل زيد يفعل ذلك؟ ايش هو اللي خلاه يقدم العبودية على الحرية؟ تخيل انت هلا تصير معك واحد قاعد هان بالألمون، جو واحد ايش قال له؟ قال له يا عمي اهلك وعيالك كلهم بأمريكا صاروا زماني، فانت ما انك عارف فين، وعندك اراضي لا تعد ولا تحصى، وانت هان قاعد عم تخدم الدين وعم تعمل، بس شو رأيك تروح؟ بدتنا يحكوا فيها، جيت والله جابه. القاعدة الرابعة يا شباب، وهي مهمة جدا، وهلا أرجو من الشباب أنه يفتحوا عقل، هو تعلم الحكمة في التعامل من خلال دراسة السيرة النبوية. أول حكمة كما ذكرنا من قبل هي حكمة امتلاك القلوب. زيد رضي الله عنه لو لم يمتلك قلبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فعل ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه أعداؤه وصحابته. تخيل أعداؤه ما كانوا فيه يحكوا عنه شهاد، كانوا بيحبوه. نحن اليوم بالعكس اخدين قاعدة مطرزين ورا ظهرنا، أي شيء ما أحد أتى بالذي أوتيت به إلا عودي، فكل العالم بس يعيده الله أكبر أنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة، هو حديث، ولكن هذه قاعدة شيطانية للإنسان المسلم، لأنه أنت إذا كنت مع الله عز وجل وكنت قريب من الله عز وجل وتفعل ما فعلنا مثلا، لابد الناس أن يحبوك على القليل القريبين منك. ليه أبوك بيحبك؟ وليه ستك بتحبك؟ وليه ولاد خالك بحبك؟ وبس تروح على مجلس بيهربوا منك؟ لا، أنا لأني عم أظهر الدين مظبوط وهيك ما بيحبوا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا، هذا ما حدا سمع فيه، نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، وبعدين ثم يوضع له القبول في الأرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت كانوا يشوفوه أعدائه يقولوا هذا وجهه ليس بكذاب، ولك ما في يكون كذاب، ما في شكله منو هيك. لذلك كان قبل دعوته يسمى الصادق الأمين، كان معروف بقريش، معروف في مكة، معروف له قيمته. وأيضا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال عن بلقيس ماذا قال؟ إني وجدت امرأة، ما قال تحكمهم، قال تملكهم، يعني كانت تملك قلوبهم. أش ما قلت لهم بدهم يعملوا لأنه كانت عيشة معهم. الثاني هو حكمة المرحلة. اسمعوا يا شباب، هذه مهمة جدا جدا، ما يسمى اليوم بفقه الواقع. السيرة بدها تعلمك فقه الواقع. كيف؟ تخيل، اسمعوا يا شباب، تخيل حكمة المرحلة وفقه الواقع. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام، وما حدا يتفاجئ هذا كله صار، يطوف بالكعبة يوم من الأيام، يطوف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة وحول الكعبة 360 صنم، ولم يفعل ولم يأمر أحد من الصحابة أن يكسروا الأصنام أبدا بمرحلة معينة بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل أنت مارق، هو أتى بالتوحيد وشايف الأصنام قدامه بالكعبة وتركهم، ما فعلوا شيء. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مكة والرايات الحمر على آش، على البيوت، يعني بيوت والعياذ بالله بيوت الدعارة، شايف كل شايف، يعني هذا فاتحة باب دعارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد من الصحابة أنه يلا روح بهالليل حريق وكسر وعمل، ما عمل شيء. طيب ثم يأتي وقت آخر عندما فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما فتح مكة قال لخالد اذهب واكسر الأصنام. بعد مرحلة معينة أمر خالد رضي الله عنه أن يكسر الأصنام. ليش هلأ عمل كذا وليش هلأ عمل كذا؟ لذلك لابد من دراسة الظروف التي حولت هذه المواقف. تخيل رايات حمر ومدري إيش بالمدينة الغامدية زنت، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له لا مش الحين، رجمها، يعني واحدة ضعيفة وعمل فيها هيكي، لأن المرحلة تقتضي ذلك. لذلك الإنسان يجب أن يفهم فقه المرحلة. ثم أمر مهم جدا أنه كان أحيان زمن يعاهد اليهود وزمن يحاربهم، وأحيان كان يبدأ بالحرب وأحيان كان يكف عن الحرب. كل هذه الأمور لا بد منها. الحكمة الثالثة، الحكمة في اختيار القرار المناسب. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل هذه الحادثة التي ستمر معنا الآن، لك اختيار القرار المناسب. يمكن هلأ واحد ما تصير قدامه الكل بيجي بيقول ما لازم يكون هيك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعيش، يرى سمية رضي الله عنها وياسر، آل ياسر يعني وعمار ابنه، يعذبان وتقتل سمية، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر من أمامهما، يمر لك شايفون، ماذا يفعل؟ قال لهم اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما في يعمل شيء. مرحلة الضعف. النبي عليه الصلاة والسلام كان بلحظة من اللحظات ايش في يعمل؟ ما عم يشوف أبو لهب عم يعذبهم؟ بلحظة من اللحظات يا شباب، ما عم يتعامل مع شباب هذا الجيل؟ كان في يقول له للزبير أو لعلي بن أبي طالب أو للقعقاع أو أي واحد من كبار الصحابة، شو في يقول لهم؟ لك ايش عمل اليوم بسمية وكذا، بتروح بالليل بتقتله وبتخلص القصة. لماذا لم يفعل ذلك؟ كل هذه الأمور لابد أن نفهمها، لأن مرحلة اختار فيها القرار المناسب. من أجل أن تسير الدعوة بمكة، هو عنده دعوة ماشي، نحن اليوم ماشيين، إذا جاء شغلة من هان منلتفت ومن هان منلتفت، ما تلتفت، أنت ماشي بطريق مستقيم دلك ماشي. طيب وفي وقت آخر بعد سنوات، يوم من الأيام مسلمة في المدينة جالسة عم تشتري ذهب، بس قاعدة عم تشتري ذهب، جاء اليهودي ايش عمل؟ ربط له الثوب، هي وقامت نزل ثوبه، يعني بان شعره، ومنهم ما يقول بان وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ تخيل عرض امرأة هالقد، ليه قتله وليه سبه وليه شيء؟ قالت وإسلاما، فدخل أحد الصحابة فبدأ يقتل حتى قتل اليهود وقتل. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم شو عملت بهذه المرحلة؟ كانت هذه هي المرحلة. وبعد ذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله هدا اليهود وأصحابنا، لا، أجلى بني قينقاع عن المدينة، كلكم الله معكم، ما بقي حدا منهم. لذلك الإنسان عندما يفهم هذه المرحلة والقرار المناسب، بيفهم أنه هلأ إيش لازم يعمل وهلأ إيش ما لازم يعمل. وتخيل النبي عليه الصلاة والسلام سير جيشا ضخما من أجل إيش؟ على الروم، لأنه قتل فقط 2 من المسلمين. كم عذب من الصحابة في مكة، وكم قتل منهم، وكم ما عمل شيء. فلذلك هذه المراحل في دراسة السيرة لابد أن نفهمها. هذا في زمن مكة وهذا في زمن آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول المدينة، في أول العهد بالمدينة، كان يفعل أشياء وكان يكف عن أشياء. لذلك يجب أن ننتبه في دراسة السيرة، كل موقف لازم نعرف الظروف المحيطة بذلك الموقف، ليش الآن فعل ذلك والآن لم يفعل ذلك. فإنك إن فعلت تصل إلى فهم الواقع والإمكانيات التي لديك. بدك تعرف الظروف، بدك تدرس الظروف اللي حولك وحوالك حتى تفهم لماذا فعلنا مثلا بهذه المرحلة كذا وفي هذه المرحلة كذا. وهناك حكمة أيضا مهمة جدا، هي التدرج في التربية والتدرج في تغيير المنكر. هذا التدرج مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيح مسلم تقول، اسمعوا لهذا الحديث يا شباب، شوف التدرج بالدعوة والتدرج بنزول الأحكام. تقول عائشة: إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، ثم ذكر فيها الجنة والنار. كان أول ما ينزل تنزل آيات عن الجنة والنار، وآيات تدعو إلى توحيد الله عز وجل. ثم ثاب الناس إلى الإسلام. الناس وقت نزلت العقيدة لا إله إلا الله وكذا، الناس ثابوا سمعي دخلوا في الإسلام. فنزل الحلال، اسمعوا يا شباب، فنزل الحلال والحرام. بلش تنزل الأحكام، هذه حلال وهذه حرام، الزنا حلال، الخمر الزنا حرام، الخمر حرام كذا. اسمعوا ماذا قالت عائشة في نهاية الحديث: ولو نزل، اسمع، أول شيء، لو أول شيء نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندعه أبدا. هذا المين الصحابي، من هو أنا وأنت؟ لو أول شيء نزل خمر، تحريم الخمر، كانوا الصحابة رح يقولوا، وهذه عائشة تقول في صحيح مسلم: لا ندعه أبدا. ولو قال لهم لا تزنوا لقالوا لا ندعه أبدا. فلابد من الحكمة في تغيير المنكر. لا تعرف أنت كيف بدك تدعي. عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن، قال: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث؟ فإنهم أطاعوك لذلك. يعني إذا دخلوا وفهموا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقل لهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا فقل لهم أن افترض عليهم الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهذا التدرج لا بد منه، كل إنسان يجب أن يكون داعية. بدك تعرف أنت كيف بدك تدعي هذا الشخص حتى لا تنفره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عائشة يقول: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لأمرت بالكعبة أن تهدم ولشيدتها على بناء إبراهيم عليه السلام. ليش ما فعل ذلك؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يرى عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، رأس من رؤوس الكفار، وما نبس ما وقفت على هذه، تحدث عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها. عمر بن الخطاب ماذا قال له؟ شايفوا عم يحكي هيك، قال له: دعني أضرب عنق هذا المنافق. خلص من رايحكم منه، نضرب عنقه.
ابن عبد الله بن أبي بن سلول اسمه عبد الله. قال يا رسول الله، انتبهوا يا شباب، لكن الدين. قال له إذا بدك تقتله أنا بقتله، ما تخليه حدا يقتله، أنا بقتله، أنا بقتله بإيدي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يدعي وقاعد، وتخيل هدي بمرحلة المدينة، لأن المنافقين لم يظهروا إلا بالمدينة. ماذا قال؟ كان عنده قناة العربية والقنوات الكاذبة. ماذا قال؟ أتريدون أن يقال أن محمداً يقتل أصحابه؟ يعني إذا وصل الخبر بكرة من المدينة على منطقة تانية، هذا عم يصلي معه وراح قتله، ومنه وحده، وهو وكل المجموعة اللي معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذه المرحلة بالدعوة، أنه أنا عارف حالي إذا هلأ قتلته وش بده يقوله، ما راح حدا يجي يدخل بالإسلام يقوله هذا عم يقتل أصحابه، وهذا بده يصفيهم واحد واحد. لذلك هذه كل هذه المراحل لا بد أن نفهمها. وأيضا الحكمة الخامسة قبل الأخيرة، أننا أمة وسطا. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول كنتم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني لا إفراط ولا تفريط. الواحد لا يفرط، لا يفرط هنا ولا يفرط هناك، لا يمين ولا شمال، وسط. وأيضا من الحكم المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة هو التوازن، وهذا ما يفتقده كثير من الشباب في هذه الأيام. بتلاقي الواحد بس يخطب خلاص انتهت القصة، كان حريص على المسجد، كان حريص على أن يعلم الناس القرآن، أنا خلاص صرت خاطب ما عندي وقت، بس يكتب كتاب ويشتغل. إذا بدك تحكي معه بتقول لك احكي معي بعد 3-4 أشهر، إذا بدك تحكي لي بمسألة مشان الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب ليك التوازن في حياته، كان زوجا وكان أبا وكان ملكا وكان قاضيا، كل شيء يخطر على بالك كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجعله ذلك. ما قال والله مثلا خلاص أنا صرت متزوج عندي 11 مرة وخلاص هلأ الأولاد خلاص أنا بعد بربين وانتهت القصة، ما عندي وقت، أنا بدي روح أشتغل مشان ربي أولادي. والصحابة رضي الله عنهم أيضا كذلك ما عملوا ذلك، والله خلص. والصحابة رضي الله عنهم ما حدا يطلع فيني تطلع عش اسمه، أكثريتهم كان عندهم 4 نسوان، ما أنه مثلا بالألموم ممنوع الواحد يأخذ إلا نص واحدة.
رح أحكي هلأ
أنا ما رح أخذ حدا. لا عن جد نحن عم نتحدث بمرحلة، تخيل عنده 4 نساء
خبش خيني
وعنده أولاد. نحن هذه المشكلة، مشكلة بالتوازن، بقاش بيصير الواحد بس يكتب كتابه، ولا عن جد هذه هلأ صارت مرحلة عجيبة، بده يخطب كله مسجل بعدين حط على شو اسمه هذا
عبودة حتى عمل.
فلذلك يا شباب لابد من التوازن. الإنسان منو اليوم والله مثلا صار بالجامعة يا شباب، صار استاذ، كان عنده حلقة وحلقتين عم يربي فيها، يقول لك خلاص أنا مو عندي وقت. أصلا أنت ما خلقت في هذه الدنيا إلا للدعوة ولتكون عبدا لله. لذلك بتعمل حق للزوجة وحق للأولاد وحق للأخوة وحق للناس وحق لكل، بتوازن حالك. وقت انت بتعيش بتوازن بصير انت قادر تعمل اش ما كان، بتنظم وقتك وبتوازن في حياتك. ما انه بس الواحد يصير عنده مسؤولية ويصير عنده شغلة معينة خلص انا صرت ملبك وانا ما عندي وقت وانا عندي جامعتي وان شاء الله خلص من الجامعة وان شاء الله انجح بالجامعة. لا، لابد ان تعيش ببركة بوقتك. لا تظن اذا انت، ماني عم أقول ما حدا يدرس بالجامعة، أوعوكم هذا يمن لازم تطلعوا كلكم الأول أصلا، لأنه هي بالأصل إذا طلعت الأول هيدي دعوة من دون ما تقول للناس هيدي دعوة.
وإذا تخلقت بأخلاق جميلة في الجامعة ولا بالثانوية والأشمكان، هذه دعوة بحد ذاته. ولكن الإنسان ما بينسى أنه هناك دين. والله أنت يمكن يكون كنت منك موظف، قدر الله عز وجل توظفت، يمكن كان وقتك أوسع، صار وقتك أضيق، بس صار عندك مرحلة أنه يمكن قبل ما توظف كان يمكن معك بجيبتك ما معك بالشهر كله 40 و50 ألف، صرت وقت توظفت معك مليون ومليونين. فالله عز وجل فتح عليك باب أن تنفق من مالك، قصرت هان بتسد بهان. فلذلك لابد من التوازن، كل واحد يضع التوازن. بتخطب وبتتزوج وبيصير عندك أولاد وبتصير الأول بالجامعة وبتعمل دكتور في فرنسا وعندك وقت تخدم دين الإسلام. ما حدا يقول ما فينا، قد ما كنت مشغول منك مشغول قد النبي عليه الصلاة والسلام وقد الصحابي، وكان يؤدي كل الحقوق لأهلها. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا على فهم سيرته وأن يحببنا إليه وأن يجعلنا من شيعته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.